مني يا رب العبادة أهون عندك أو أعذب.
الثامنة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في أولى نشرة الإخبارية لهذا الصباح، وأستهل العودة الرئيسية. رئيسي يؤكد فشل سياسة زعزعة استقرار البلاد، ويقول إن الأعداء لم يتمكنوا من عزل إيران. حرس الثورة الإسلامية يعلن صناعة صاروخ فرط صوتي قادر على اختراق منظومات الدفاع الجوي. والمعارضة البحرينية تدعو لمقاطعة الانتخابات التشريعية، وقائد سلاح الجو الصهيوني يزور المنامة. أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن سياسة زعزعة الأمن ونزع الاستقرار من البلاد ستهزم، كما هزمت سياسة الحظر الظالم ضد الشعب الإيراني. رئيسي، وخلال كلمة في مدينة باغداد جنوب طهران، قال أن أعداء إيران لم يتمكنوا من عزلها وقد باتوا هم المعزولون، مشيرا إلى أنهم كانوا يريدون إبطاء حركة تطور بلادنا عبر حملة الضغوط القصوى، لكنهم فشلوا في ذلك وهم يعترفون بهذا الأمر. وأضاف أن حكومتنا من الشعب ومع الشعب ولأجله، وسنسعى بكل قوة لحل مشاكل الشعب الاقتصادية والاجتماعية كالبطالة والسكن. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير أذربيجان لدى طهران للاحتجاج على استمرار الدعاية المعادية ضد الجمهورية الإسلامية. وقال بيان صادر عن الخارجية الإيرانية أنه تم استدعاء سفير أذربيجان لدى طهران إلى مقر وزارة الخارجية، وتم إبلاغه احتجاج طهران الشديد عن التصريحات غير الصديقة لكبار المسؤولين الأذربيجانيين والدعاية المعادية ضد إيران. وكان وزيرا خارجيتي إيران وأذربيجان أكدا الشهر الماضي ضرورة مراجعة القضايا العالقة بين البلدين عبر الحوار والتعاون في أجواء هادئة وودية. أعلن قائد القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية أن إيران طورت صاروخا باليستيا من نوع هايبرسونيك الفرط صوتي لمواجهة دروع الدفاع الجوي. وقال الأدميرال أمير علي حاجي زادة أن هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي، ولا يمكن لأي تكنولوجيا على مواجهته لعقود، مضيفا أن الصاروخ يستهدف أنظمة العدو المضادة للصواريخ، ويعتبر قفزة كبيرة في مجال صناعة الصواريخ. يشار إلى أن صاروخ الهايبرسونيك تشتهر بقدرتها العالية على المناورة، ويمكنها أن تغير مسارها أثناء التحرك وتجعل من الصعب تتبع حركتها. لتسليط المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع، نستمع إلى رؤية الخبير الاستراتيجي والعسكري هيثم حسون.
طبعا الصواريخ الفرط صوتية هي صواريخ تعمل من مبدأ الانزلاق، أي ضعف قدرة المقاومة أو ضعف المقاومة لحركة هذه الصواريخ. هي صواريخ أولا تتجاوز سرعتها 5 ماك، يعني وظيفتها ضرب قواعد صواريخ الدفاع الجوي أو المضادة للصواريخ. هذه الصواريخ أيضا تعمل كوظيفة أساسية للتفوق على الصواريخ الباليستية والصواريخ منظومات الصواريخ الدفاع الصاروخي والدفاع الجوي. وبالتالي هذه الصواريخ تؤمن تفوق شبه مطلق في الوقت الحالي، وأعتقد أن هذا الموضوع سيؤمن تفوق شبه مطلق لسنوات طويلة بسبب عدم إيجاد أي نوع من الصواريخ المضادة للصواريخ فرط الصوتية. المبدأ في عمل هذه الصواريخ أيضا هو أنها قادرة أو أن الدول صاحبتها قادرة على إطلاقها إما من البحر أو من الجو أو من قواعد ثابتة من الأرض. طبعا ما يميز هذه الصواريخ حتى الآن أن الدول التي تمتلكها يمكن أن تكون دول معدودة على الأصابع، بالإضافة إلى بعض الدول التي لديها مشاريع، وأنا أتحدث عن قدرات هذه الدول بالترتيب، أي الاتحاد الروسي، الصين، وثالثا الولايات المتحدة التي لا تمتلك سوى نوع واحد من هذه الصواريخ حتى الآن، هي الأرو، والذي جرب لمرة واحدة كسلاح جاهز للاستخدام. الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت نجاح تجربة، إلا أن الجانب الروسي أعلن أن التجربة فشلت، وطبعا ذكر مجموعة من الأسباب التي قيم أن تجربة الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم تكتمل، وبالتالي لم تصبح من المالكين لهذا الصاروخ. ضمت يعني عندما نتحدث عن أن إيران هي الدولة الرابعة في العالم التي تمتلك التقنية هذه الصواريخ، بالتأكيد نحن نتحدث عن تطور هائل في العلوم العسكرية. امتلاك إيران لهذه التقنية فائقة التطور في ظل الحصار وفي ظل الضائقة التي عاشتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال سنوات الحصار الطويلة، يدل على قدرات هائلة.
أطلقت العديد من قوى المعارضة البحرينية مشروعها السياسي تحت عنوان الإعلان الدستوري، من أجل تشكيل حراك وطني وشعبي واسع لمقاطعة الانتخابات النيابية المقررة السبت المقبل. بدورها أعلنت منظمة سلام لحقوق الإنسان أنها رصدت حذف نحو 94 ألف ناخب من كشوف الناخبين في البحرين، مؤكدة أن الانتخابات المقبلة تفتقد إلى الشفافية والنزاهة. من جهته قال رئيس منتدى البحرين حقوق الإنسان أن البرلمان الشكلي هو من مظاهر الأزمة الدستورية التي تستغلها السلطة بخلاف الإرادة الشعبية والمواثيق الدولية. وحول الانتخابات المزمع إجراؤها في البحرين السبت المقبل والمقاطعة الشعبية الواسعة لها، نتابع التقرير التالي.
يشرفنا في ائتلاف تحت عنوان الإعلان الدستوري، أطلقت العديد من قوى المعارضة الوطنية في البحرين مشروعها السياسي من أجل تشكيل حراك وطني وشعبي واسع يرتكز على مبدأ الحق السياسي. ونوهت هذه القوى خلال مؤتمر صحفي في لندن أن هذا المشروع السياسي يأتي بالتوازي مع تفعيل برنامج إسقاط الانتخابات البرلمانية باعتبارها إفرازا لدستور غير شرعي أسس لمرحلة سوداء مستمرة حتى اليوم. وجددت قوى المعارضة موقفها الداعي إلى تسجيل مقاطعة شعبية كبيرة للانتخابات.
إننا ننظر إلى حدث اليوم على أنه خطوة مهمة على الصعيد الوطني والنضالي، والذي نأمل أن نوفق فيه مع إخوتنا في المعارضة على السعي لزيادة النشاط الدستوري وتفعيله، مما يهيئ الأرضية لتأسيس أوسع إطار وطني على قاعدة الاتفاق والتوافق، على خطة إنقاذ وطنية شاملة يكون أساسها العمل المشترك على صياغة دستور جديد للبلاد.
وجاء في البيان الختامي التأكيد على عدم شرعية دستور عام 2002 الذي أصدره حاكم البحرين بإرادة منفردة، ومواصلة القوى الوطنية مع الشعب العمل من أجل تهيئة الأرضية المناسبة، بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات لمجلس تأسيسي وفق مرحلة انتقالية جديدة. ودشنت المعارضة هذا المشروع بالتزامن مع الانتخابات التي ينظمها النظام في البحرين. وقالت منظمة العفو الدولية إن الانتخابات التشريعية ستجري في بيئة يسودها القمع السياسي. وأضافت المنظمة أن سلطات المنام ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان طوال عقد من الزمن، وقامت بحظر المعارضة السياسية، مشيرة إلى عدم وجود أي قيادات سياسية معارضة اليوم خارج السجون، فضلا عن غياب الإعلام المستقل في البلاد.
أعلن كيان الاحتلال أن رئيس أركان سلاح الجو الإسرائيلي أجرى زيارة غير مسبوقة إلى البحرين. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أن العميد إيال جرين بويم شارك هذا الأسبوع في سابقة هي الأولى من نوعها في مؤتمر قادة القوات الجوية بالبحرين. إلى ذلك قال رئيس حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي أن النظام الخليفي لجأ إلى التطبيع مع إسرائيل على أساس أنه سيوفر له دعما أمنيا وسياسيا وربما عسكريا باعتبار أن مصير الشعب البحريني سيصبح كمصير الشعب الفلسطيني. تعددت الأزمات والاشتباكات بين بعض القبائل في مأرب والقوات التابعة لتحالف العدوان، حيث تشهد مأرب بين فترة وأخرى ثورات قبلية ضد التحالف السعودي والميليشيات التابعة له. كما تشهد مدينة مأرب أيضا اغتيالات مستمرة، وتتهم جماعة الإصلاح الموالية للسعودية الإمارات وجماعاتها بتنفيذ هذه الاغتيالات. تفاصيل أوفى حول تطور الأوضاع في مأرب في التقرير التالي.
التوتر على أشده بين أطراف ما يسمى بالمجلس الرئاسي في الجنوب اليمني نتيجة تصاعد الخلافات بين هذه الأطراف ووصول الأمر إلى حد إطلاق قيادات في المجلس الانتقالي تهديداتها بإعلان الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية وتلويحها بخيارات تصعيدية ضد المجلس الذي يرأسه رشاد العليمي، إلى جانب منع هبوط طائرته في عدن وطرد حكومته من المدينة. تصاعد المواقف بين حكومة العليمي والمجلس الانتقالي جاء إثر تحركات تقودها السعودية منذ أسابيع لإنهاء نفوذ وسيطرة الانتقالي على محافظة عدن ومناطق أخرى واحتجازها لرئيسه عيدروس الزبيدي وتفكيك قواته وتسليم طارق صالح ملف تأمين عدن عبر نشر قوات تابعة له مؤخرا لحماية القصر الحكومي ومبنى المطار وعدة منشآت حيوية. وتنذر هذه الصراعات باحتمالية انفجار الوضع عسكريا بين مكونات السلطة الموالية للتحالف، خاصة مع بدء السعودية نشر ألوية عسكرية تحمل مسمى درع الوطن في عدن ومدن أخرى، ليقابل ذلك إعلان المجلس الانتقالي رفع جاهزيته لمواجهة التهديدات السعودية، مع امتداد حالة التوتر والصراع إلى محافظات مثل لحج وأبين والمهرة وحضرموت. هذه التطورات قد تسرع برأي البعض من وتيرة المواجهة بين حلفاء السعودية والإمارات، خاصة مع رفض الانتقالي التفريط بمكاسبه التي قد حققها حتى ولو كان ذلك على حساب إفشال السلطة التي شكلتها الرياض.
تواصل قوات الحائز الشعبي العراقية تأمين القرى الواقعة في محافظة الأنبار على الحدود مع سوريا تخوفا من تسلل عناصر تنظيم داعش. كما داهمت قوات الحشد عدد من المقرات التي يستخدمها الدواعش بالمنطقة، حيث تم تدمير آلية ودراجة نارية تابعة لعناصر التنظيم الإرهابي. من جهة أخرى أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا بأن الغارات التي استهدفت ناقلتي وقود عند حدود معبر البوكمال الحدودي بين سوريا والعراق مساء الثلاثاء الماضي لم تؤدي إلى سقوط أي إصابات. أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إيلينا دوهان أن الإجراءات أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري تؤثر بشدة على حقوق الإنسان وتمنع أي جهود للتعافي المبكر وإعادة بناء وإعمار سوريا. وقالت دوهان في مؤتمر صحفي بدمشق أن الحظر أثر بشكل كبير على قطاع الأدوية السوري، وخاصة المتعلق بالأمراض المزمنة والمعدات الطبية. بهذا نصل معكم لختام النشرة والعناوين الرئيسية. رئيسي يؤكد فشل سياسة زعزعة استقرار البلاد ويقول إن الأعداء لم يتمكنوا من عزل إيران. حرس الثورة الإسلامية يعلن صناعة صاروخ فرط صوتي قادر على اختراق منظومات الدفاع الجوي. والمعارضة البحرينية تدعو لمقاطعة الانتخابات التشريعية، وقائد سلاح الجو الصهيوني يزور المنامة. إلى اللقاء بإذن الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، الذي نواصل فيه التعرف على أهم الكتب الإسلامية في مكتبتنا الإسلامية المباركة. نتمنى لكم دقائق طيبة ومفيدة مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، نتناول في هذه الحلقة من البرنامج كتابا آخر من تراثنا الإسلامي الخالد، ذلك هو وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري الكوفي. وهذا الكتاب يعد أقدم مصدر تاريخي وصل إلينا عن معركة صفين التي دارت رحاها بين جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وجيش معاوية في النصف الأول من القرن الأول الهجري. وللمزيد من التفاصيل عن هذا الكتاب، استمعوا أعزائي المستمعين إلى حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي، لكن بعد الفاصل. نرحب بكم من جديد أحبتنا المستمعين، كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
بداية سماحة الشيخ، ونحن نتحدث عن كتاب وقعة صفين، لا بأس أن نتعرف على المؤلف أو نبذة عن حياة المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مؤلف هذا الكتاب هو أبو الفاضل نصر ابن مزاحم ابن سيار المنقري، وهو من كبار المؤرخين في القرن الثاني والقرن الثالث للهجرة، ومن طبقة أبي مخنف الأزدي. ويلاحظ هنا أن أقدم المؤرخين، هذه حقيقة يجب أن تذكر وأن يعترف بها وأن يروج لها، أقدم المؤرخين هم من الشيعة. هذا واحد، نصر ابن مزاحم وأبي مخنف ومحمد ابن إسحاق الذي أخذت سيرته وصارت الآن تعرف بسيرة ابن هشام. ابن هشام أخذ سيرة سابقة لابن إسحاق، وهذبها حسب ما يريد، رتبها حسب ما يريد، وأصبحت الآن سيرة مشهورة،
وهي المعروفة الآن بسيرة ابن هشام.
سيرة ابن هشام. أصل هذه السيرة هي لمحمد ابن إسحاق وهو شيعي. هذا فقط للحقيقة التاريخية. وأغلب هؤلاء المؤرخين هم من الكوفة. أقدم من فكر في قضية التوثيق التاريخي هم أهل الكوفة. وفي
ظني، أسأل لماذا سمعت شيخ؟
نعم، وجود أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه المدينة أضفى عليها طابعا علميا.
نعم،
الكثير من العلوم الموجودة أو التي اكتشفت فيما بعد أصلها يرجع إلى تلك الحقبة التاريخية. هذا موضوع يجب أن يدرس على حدة، على جهة لسنا في صدد التعرض له. إنما أقول أن هذا المؤرخ مؤرخ بارز، وكذلك أبو مخنف الأزدي الكوفي وغيرهما من المؤرخين، هؤلاء أقدم المؤرخين. أقدم المؤرخين الذين كتبوا التاريخ هم من الشيعة، وأغلبهم من أهل الكوفة. هذا المؤرخ نصر قضى معظم حياته في بغداد، وفي القرن الثاني للهجرة في بداية تأسيس بغداد، كانت بغداد عامرة
بالعلم والعلماء. وفي تلك الفترة لم يكن هناك حواجز طائفية ومذهبية في مجال التعلم. نعم العقائد مميزة، المذاهب مميزة، كل ذهب المذهب الذي يتبناه، ولكن من ناحية التعلم والتعليم تجد التلاقح العلمي واضح في ذلك الزمان. مثلا هذا المؤرخ نصر أحد أساتذته سفيان الثوري من كبار علماء أهل السنة، وهو رجل شيعي، وتلامذته بعض تلامذته من أهل السنة وهكذا. فكان طلب العلم لا يخضع لهذه الفوارق وهذه الحواجز. قلنا قضى معظم حياته في بغداد، وذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد باعتباره أحد الشخصيات العلمية البارزة آنذاك. وكما تعرفون خط الخطيب البغدادي رجل من أهل السنة، بل إنه في بعض الأحيان يكون متحاملا شيئا ما، ولكنه لما ذكر شخصيات ذلك العهد ذكر نصر بن مزاحم المنقري. ومع أن نصر كان من الشيعة، إلا أن الرجاليين من أهل السنة الكثير منهم وثقوه وأثنوا عليه، اعتبره مثلا ابن حيان أو ابن حبان من الشخصيات الموثقة. ابن حبان من نقاد الرجال عند أهل السنة اعتبره من الشخصيات الموثقة وموردا للأطمئنان، كما اعتبره ابن أبي الحديد المعتزلي من الشخصيات الموثقة والسديدة، وأنه لم يقل كذبا ولم ينطق عن ميل أو هوى. وبالمناسبة كتاب شرح نهج البلاغة معظمه من وقعة صفين الذي سوف نتناوله، بل إن كل الكتاب ما عدا بعض الوريقات احتواها شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي.
يعني ابن كلام أبي الحديد مهم، باعتبار أن يشار دائما إلى كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد.
بالتأكيد، لأنه هذا المصدر هو أقدم وأوثق مصدر تاريخي حول هذه المعركة خصوصا، ولم يقتصر فقط على المعركة، إنما نقل إلينا الكثير مما يتعلق بحياة أمير المؤمنين سلام الله عليه والظروف التي عاشها والأحداث التي حدثت في زمانه. من أساتذته سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج وأبو الجارود وغيرهم، ومعظمهم كما ترى من أهل السنة. من تلامذته أبو الصلت الهروي المعروف المشهور، ومن مؤلفاته وقعة صفين هذا الذي نحن بصدد الحديث عنه، وهو المؤلف الوحيد الذي وصل إلينا. له عدة مؤلفات، له ما يقارب التي تذكر في كتب التاريخ 8 مؤلفات وكلها في التاريخ لكنها لم تصل إلينا. المؤلف الوحيد الذي وصل إلينا هو وقعة صفين. كذلك له كتاب الغارات وكتاب الجمل ومقتل حجر ابن عدي ومقتل الحسين سلام الله عليه وعين الوردة وأخبار المختار والمناقب، وكما قلنا لم يصل إلينا سوى هذا الكتاب. توفي نصر ابن مزاحم المنقري سنة 212 للهجرة، ولم يذكر في المصادر التاريخية بحسب تتبعنا، لم يذكر له تاريخ ميلاد.
طيب إذن سنعود إليكم سماحة الشيخ وإلى مستمعينا الأفاضل، لكن بعد الفاصل. إذن نحييكم من جديد أحبتنا المستمعين، ومن خلال برنامجكم بساتين العلماء ومع ضيفنا سماحة الشيخ حسين البياحي. إذن الكتاب هو كتاب تاريخي والمؤلف هو مؤرخ سماحة الشيخ، لكن ونحن نتحدث عن هذا الكتاب أي وقعة صفين، هلا نسأل عن مميزات هذا الكتاب، ما الذي ميز هذا الكتاب؟
ذكرنا سابقا بشكل ضمني بعض مميزات هذا الكتاب، وقلنا أنه أقدم سند تاريخي وصل إلينا عن معركة صفين. الأمر الآخر أنه من أكثر الكتب التاريخية شهرة، الآن هو من الكتب المشهورة، ليس كتابا مختصا بمذهب معين. أينما تذهب الآن وقديما وحديثا في مكتبات العالم الإسلامي تسأل عن كتاب وقعة صفين تجد أنه كتاب مشهور ومعروف، ولدى الدارسين وفي الجامعات كتاب مشهور. الأمر الآخر الذي يميزه الأمانة والصدق في النقل. لما استعرض معركة صفين نقل إلينا الأخبار سواء عن أمير المؤمنين وحزبه
نعم.
أو عن معاوية وأتباعه
نعم.
نقل الأمرين بأمانة ولم يلحظ عليه شيء من التعصب أو الميل أو الهوى، كما هو معروف هو طرف في الموضوع لأنه من أتباع أمير المؤمنين وأشياعه. الأمر الرابع طغيان الجانب الأدبي ليس فقط السرد التاريخي
نعم.
تجد في الكتاب الكثير من الأشعار، الكثير من الخطب، الأسلوب الفني الأدبي يقصد به الأسلوب الأدبي الرائع، وهكذا شأن معظم المؤلفين في ذاك الزمان
نعم.
لأنه أولا يدرسون الأدب في البداية، يدرسون المقدمات، يدرسون اللغة بشكل مستفيض وبشكل عميق. ابن أبي الحديد المعتزلي واضح أنه كاتب ومؤرخ وفي نفس الوقت أديب، وله قصيدة عينية في مدح أمير المؤمنين من أروع ما كتب في مدح الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الأمر الآخر الخامس بداعة النظم، حيث إنه بدأ في البداية بسرد ظروف المعركة، مقدمات
نعم.
المعركة، لم يدخل مباشرة في معركة صفين، إنما بدأ بمقدمات هذه المعركة، ثم صور حتى ميدان المعركة، ثم الحوادث التي وقعت والجزئيات والتفاصيل التي نقلت عن تلك المعركة
نعم.
الأمر الآخر الذي ذكرناه أيضا هي الحيادية التامة وعدم التعصب. ما تجد أنه عندما ينقل رأيا يعلق عليه أو كذا، إنما ينقل الأمر كما هو. الأمر الآخر الميزة الأخرى أنه ألف في عصر كانت الكتب موجودة، هذه المسألة يجب أن يلحظها كل دارس
نعم.
هناك فرق بين من ألف بعد الغزو المغولي لبغداد وإحراق الكتب
نعم.
ومن ألف قبل هذه الحقبة. الكتاب الذي يصل إلينا قبل هذا التاريخ، يعني قبل سقوط بغداد وإحراق المكتبات وإتلاف المراكز والمجامع العلمية، لا شك أن هذا الكتاب تكون له قيمة علمية وتاريخية عظيمة
نعم.
يختلف عن من ألف فيما بعد ذلك ناقلا عن تلك الكتب، لأن هذه الكتب قد تكون وقعت بين يديه، قد لا تكون وقعت بين يديه. أما هذا الاحتمال قبل هذا التاريخ، هذا الاحتمال غير وارد، والرجل عاش في بغداد، وبغداد في البلاد كالأستاذ في العباد، كانت في ذاك الزمان هكذا يقال عنه
نعم.
نعم. الأمر الآخر التصوير الجميل والعرض الجذاب والمفصل للأحداث، يسلسل الأحداث، يذكرها بشكل أدبي، يصورها بعيدا عن التصرف في مضمونها
نعم.
هناك فرق بين أن يصور الكاتب الحادثة أدبيا ليؤثر عليك
نعم.
وبين أن يكتبها بشكل تلقائي بشكل طبيعي، لكن هو الرجل متمكن من الناحية الأدبية، أسلوبه بالكتابة هكذا
نعم.
فتلحظ المسحة الأدبية، التصوير الأدبي الرائع للأحداث. الأمر الثامن كما ذكرنا أيضا في المقدمة أنه أحد المصادر المهمة التي اعتمد عليها الكثير من العلماء، ومن هؤلاء الذين اعتمدوا على هذا المؤلف
نعم.
ابن أبي الحديد المعتزلي، حيث ضمن كتابه شرح النهج ضمنه وقعة صفين بكاملها تقريبا باستثناء بعض الوريقات، تجده بين الفترة والأخرى يذكر أنه ذكر نصر بن مزاحم
نعم.
أينما يحتاج إلى معلومة عن معركة صفين يرجع إلى كتاب نصر بن مزاحم المنقري. كما قلنا هذا المؤلف لو شكلت الآن لجنة علمية لدراسة يعني مبادرات المسلمين في كتابة التاريخ، هذه المسألة لم تكن معروفة حتى عند العالم
نعم.
مسألة التاريخ وكتابة التاريخ، وتاريخنا يختلف عن تاريخ الآخرين بظاهرة السند، لا تجد في التواريخ الأخرى أنهم يذكرون السند، علماؤنا ومؤرخونا يلتزمون السند. فأول من كتب، أعود إلى هذا الكلام، أول من كتب هم أهل الكوفة
نعم،
وأقدم من كتب هم الشيعة، والسبب في ذلك هو أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي علم الأمة هذه الأسس أو قعد هذه القواعد وأسس هذه الأسس الحضارية العلمية هو أمير المؤمنين سلام الله عليه.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ حسين المياحي. أحبة المستمعين، إذن كنا معكم من خلال برنامج بساتين العلماء، حيث كنا نتناول كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري الكوفي. شكرا من جديد على حسن متابعتكم، إلى لقاء مقبل، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الكرام، مرحبا بكم في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين أرجاء الأدب الفارسي والمعاني والمفاهيم الدينية والأخلاقية التي يحفل بها من خلال برنامجكم أدب ودين.
نعم، والذي سنخصص حلقته لهذا الأسبوع لاستعراض أشعار الشيخ مصلح الدين سعد الشيرازي ومدى تأثره بآيات القرآن الكريم.
أيها الأفاضل، من الموضوعات المحورية والرئيسة في القرآن الكريم الدعوة إلى القيم والفضائل الإنسانية والأخلاقية والتأكيد عليها، والكثير من الشعراء الذائعي الصيت صوروا في أشعارهم القيم والفضائل الأخلاقية مستندين إلى الآيات القرآنية الكريمة ضمن القوالب الشعرية.
نعم، وسنخصص هذه الحلقة من البرنامج لتتبع الاقتباسات القرآنية بأنواعها في أعمال الشاعر الكبير سعد الشيرازي الملقب بالشيخ الأجل، والذي يعد واحدا من أكبر شعراء الأدب الفارسي وبلغائه، والذي ولد في أوائل القرن السابع الهجري في مدينة شيراز، موطن الأدب والشعر والفن والجمال، وترك لنا رائعتيه الخالدتين البستان والجلستان روضة الورد.
والحقيقة التي نشهدها في آثار سعد الشعرية منها والنثرية هي أنه كان يأنس إلى القرآن الكريم، وكان يألفه، وأنه استند في مواضع عديدة إلى هذا الوحي الإلهي لتأييد أغراضه وتأكيد المفاهيم الأخلاقية التي كان يرمي إليها، من مثل الإحسان إلى الخلق وتعلم هذا الإحسان من الله تعالى، الذي قال في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأحسن كما أحسن الله إليك، صدق الله العلي العظيم. حيث يقول سعدي في هذا المجال من وحي تأثره بالآية الكريمة السابقة: با خلق كرم كن چو خدا با تو كرم كرد.
نعم، فهو ها هنا يدعو الإنسان إلى أن يكون كريما مع الخلق كما أن الله كان كريما معه. فالله سبحانه وتعالى يطرح هنا صفة الإحسان، بمعنى أن نصيب الإنسان من الدنيا نزر يسير، فالأفضل إذن أن يستخدم ما أعطي له بما يكفيه وأن يحسن إلى الناس بالباقي، كما أن الله قد ينعم على الإنسان من دون أن يكون مستحقا لذلك.
أيها الأحبة، من المعلوم أن الشاعر سعد الشيرازي يؤكد كثيرا في شعره ونثره على المفاهيم الأخلاقية والقيم السلوكية من دون أن يغوص في المعاني العرفانية والصوفية، خلافا لما رأيناه في أشعار حافظ الشيرازي. ومن بين هذه المفاهيم والقيم الأخلاقية التي يتوقف عندها مستعينا بآيات القرآن الكريم العفو والصفح. حول انعكاس هذه القيم الأخلاقية في أعمال سعدي، سألنا خبيرة البرنامج عبر الهاتف الدكتورة دلال عباس، الأستاذة في الأدب الفارسي من جامعة لبنان، فأدلت لنا بحديثها في هذا المجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى سعدي في شعره وفي نثره على السواء، ممكن أن نسميه من هذه الناحية أن نسميه معلم الأجيال، وفي الوقت نفسه سعدي شاعر وناثر، أديب، الأديب الأخلاق، يعني الذي تميزت كل كتاباته بالنصائح الأخلاقية، الحكم والنصائح الأخلاقية. ماذا نعني بأن سعدي شاعر الأخلاق؟ بأي معنى؟ بمعنى مثلاً حين يقول سعدي ما معناه باللغة العربية يخاطب الزهاد. نحن نعرف أن الشعراء العرفانيين من دون استثناء كانوا يميزون بين ما هو ظاهر الدين وما هو الباطن. ما هو الزهد؟ إذا كان الزهد أو الدروشة لها علاقة بالرياء أو كما يقول أهل الظاهر بالنفاق، أو إذا كانت نابعة من القلب. حين يقول يخاطب الزاهد ويقول له، يعني هذا الزاهد المرائي، ماذا سيفيد، بما معناه أنه بماذا سيفيدك زهدك إذا كنت مطرودا من الحضرة الإلهية؟ وكيف يمكن، لأنه لا يمكن أن يضر بك الكفر إن كانت عاقبتك خيرا. هذه المواضيع التي لها علاقة بالأخلاق، إن كل يعني أو ما يمكن أن يسمى في الشعر الفارسي بالطيبات، كما هو الأمر عند جلال الدين المولوي أو غيره، يقول مثلا في مكان آخر، يقولون يا سعدي ما الذي جعلك تعيش في بطالتك هذه؟ لا تشقي نفسك، فذلك القدر من المال الذي يلبي حاجاتك متوافر أمامك. فلو مدحت بعض الناس تصير سعيدا، واعلم أن اللبيب الذي يكون مفلسا يظل مغبونا في أمره. بماذا يجيب هو؟ يجيب: لا يقدر أي كان أن يقول الحق بجرأة وشجاعة، غير أن عرصة القول والبيان ملك لسعدي لا ينافسه عليها أحد. يا نفس لو تنظرين بعين بصيرة لتختارين الفكر على الثراء. في هذه الدنيا يتعاقب الملوك بين آت وذاهب، فبما أن الجولة تبلغت إليك الآن فكن عادلا أيها الملك. حين ينصح الملك أن يكون عادلا، ذلك الملك الظالم الذي لا يمكن أن يقول له أنت ظالم، ولكنه ينصحه أن يكون عادلا. لا ينسى على الإطلاق سعدي أن يسدي النصح إلى الملوك، إلى الناس، إلى عامة الناس، إلى المتدينين. هذا هو الشعر الحقيقي أو الشعر الأخلاقي.
أدب ودين عنوان المادة التي تقدم لحضراتكم لاستخلاص مفردات الأدب والتناصل الجميل مع آيات الذكر المباركات في هذا اللقاء. يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كونوا معنا واصحبونا. حياكم الله مستمعينا الأفاضل. الإنفاق هو من الصفات الأخلاقية الأخرى التي دعا سعدي الإنسان إلى التحلي بها، مؤكدا هذا المعنى من خلال الاستشهاد بالآيات القرآنية المباركة، من مثل قوله عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. حيث يقول سعدي في هذا المعنى:
شرف النفس بجود است و كرامت بسجود، هر که این هر دو ندارد عدمش به که وجود.
وترجمة البيتين السابقين هو: شرف النفس بالجود وكرامتها بالسجود، فمن لم يحمل هاتين الصفتين كلتيهما فإن عدمه خير من وجوده. فالإنفاق هو من القيم القرآنية التي لا يقصر فيها المؤمنون بشأن أداء الحقوق المالية الواجبة عليهم من قبل أن تحل آجالهم، فهم ليسوا كسائر الناس الذين لا يتوبون إلى الله إلا حينما يحل أجلهم، وحينئذ يعتصرهم الندم وتتقطع قلوبهم حسرات، ويتمنون العودة إلى الدنيا ليتلافوا ما فرطوا في جنب الله.
ومن الآيات القرآنية الأخرى أيها الكرام التي استلهم منها الشيخ الأجل سعدي الشيرازي معانيه ومفاهيمه الأخلاقية، وخاصة في مجال عبادة الخالق تعالى، وكون هذه العبادة تمثل سنة تعم كل الخلق حتى الحيوانات والنباتات والجمادات، قوله مستندا إلى الآية القرآنية الكريمة:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، حيث يقول الشاعر مضمنا شعره مفهوم الآية السابقة ومتوسعا فيه:
فضل خدای را که تواند شمار کرد، یا کیست آنکه شکر یکی از هزار کرد، ترکیب آسمان و طلوع ستارگان، از بحر عبرت نظر هوشیار کرد، بحر آفرید و بر و درختان و آدمی، خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد.
والمعنى أنه ليس بمقدور أحد أن يحصي فضل الله، وما من أحد بإمكانه أن يؤدي شكر نعمة واحدة من ألف نعمة. لقد كان تركيب السماء وبزوغ الأنجم من أجل أن ننظر إليها نظر العبرة والتيقظ، فخلق البحر والبر والأشجار والإنسان، وجعل الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار.
الكرام مستمعينا الأفاضل، نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج أدب ودين بالحديث التالي الذي أدلت به خبيرة البرنامج في هذا اللقاء الدكتورة دلال عباس حول الدور الذي أداه الاقتباس من الآيات القرآنية والتأثر بها والاستيحاء منها في تعزيز المعاني والمفاهيم الأخلاقية التي طرحها سعدي الشيرازي. نتابع معا.
كل التعاليم التربوية معتمدة على الأحكام الإسلامية، لكن ليس اعتمادا حرفيا، بمعنى أنه هو لم يكرر مثلا لم يقل الآية، أو لم يقل الآية وإنما إنه بالفارسية، أو لم يكرر الحديث النبوي الشريف القائل إن الناس كجسد واحد مثلا، ولكن مضمون الآيات القرآنية ومضمون الأحاديث النبوية جاء على لسانه إنما بشكل غير مباشر. ولذلك نقول إنه ناطق باسم الحياة، بمعنى أنه أن كل التعاليم الدينية، التعاليم الدينية الأخلاقية وردت على لسان سعدي، وإنما بشكل شعري جميل دون أن تأخذ طابع الوعظ المباشر. يعني حين يقول إن بني آدم كأعضاء البدن الواحد لأنهم خلقوا من جوهر واحد، يعني هذه الترجمة للأبيات: إذا اشتكى الألم أحد الأعضاء يوما أصاب القلق بقية الأعضاء حتى يستقر، وأنت يا من لا تغتم. فإذا هذا إن بني آدم كأعضاء البدن الواحد لأنهم خلقوا من جوهر واحد، إذا اشتكى بقية الأعضاء حتى يستقر أصاب الخلق بقية الأعضاء حتى يستقر، هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بني آدم كأعضاء البدن الواحد. لكن هو يضيف سعدي ما معناه: يا من لا تغتم لمصاب الآخرين لا يجدر بك أن تعد من بين الآدميين. فإذا هو يأخذ المعنى الديني، يأخذ الحديث النبوي أو يأخذ الآية القرآنية، ولكنه يصوغها شعرا، ومن خلال الشعر يتوصل إلى النتيجة، يعني يقدم النصيحة مباشرة وليس بشكل غير مباشر.
موفور الشكر وكثير الامتنان للدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب الفارسي في جامعة لبنان. وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل ننهي حلقتنا لهذا اليوم.
انتظرونا أيها الأحبة حتى لقائنا القادم بإذن الله تعالى، والذي سنكمل فيه تطوافنا بين ربوع شعر سعد الشيرازي لنتتبع مظاهر تأثره بمعاني القرآن الكريم ومفاهيمه. هذه تحيات أسرة العمل وتحيات مقدمي البرنامج الزميل أحمد نجف وأنا شيماء كريم. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وإسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا بار، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي، إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا رب Oh
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وت